إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فما زلت معكم في التعليق على كتاب شرح السنة للإمام الحسن بن علي بن خلف البربهاري رحمه الله تعالى. حيث قال رحمه الله تعالى: فانظر رحمك الله كل من سمعت كلامه من أهل زمانك خاصة، فلا تعجلن ولا تدخلن في شيء منه حتى تسأل وتنظر هل تكلم به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أحد من العلماء، فإن وجدت فيه أثرا عنهم فتمسك به ولا تجاوزه، ولا تجاوزه لشيء، ولا تختر عليه شيئا فتسقط في النار. ثم قال رحمه الله تعالى: واعلم أن الخروج من الطريق على وجهين، أما أحدهما فرجل قد زل عن الطريق وهو لا يريد إلا الخير، فلا يقتدى بزلته فإنه هالك، وآخر عاند الحق وخالف من كان قبله من المتقين فهو ضال مضل، شيطان مريد في هذه الأمة، فهو ضال مضل، شيطان مريد في هذه الأمة، حقيق على من يعرفه أن يحذر الناس منه ويبين للناس قصته لئلا يقع أحد في بدعته فيهلك. ذكر رحمه الله تعالى فيما سبق قراءته وشرحه في الدرس الماضي أن الإنسان العاقل البصير الذي يسعى لنجاة نفسه فإنه عنده المصدر المعصوم الكتاب والسنة، وعنده منهج السلف، وأن سبيل الحق قد ظهر وبان، كما قال عمر رضي الله عنه: لا عذر لأحد في ضلالة ركبها حسبها هدى، ولا في هدى تركه حسبه ضلالة، فقد بينت الأمور وثبتت الحجة وانقطع العذر. ثم بين رحمه الله تعالى أنك إذا سمعت كلاما من أهل زمانك، من علماء زمانك، من دعاة زمانك، من وعاظ زمانك، من مفكر زمانك، من أي شخص من هؤلاء أو من هذه الأنواع. لحظة يسيرة، فهؤلاء الذين هم من أهل زمانك وتسمع كلامهم فلا تبادر في الدخول من في شيء من كلامهم، ولا التحاق، ولا الالتحاق بما يدعون إليه من أقوال أو اعتقادات أو دعوات، حتى تنظر في هذه الأقوال وتمحصها، حتى تنظر في هذه الأقوال وتمحصها، فإن كانت مما عليه السلف وقاله أهل السنة فحينئذ تتبعه لأنه الحق الذي جاء في الكتاب والسنة وجاء في منهج السلف، فهذا حينئذ اتباعه حق وصدق. ثم ذكر بعد ذلك، وذكر أيضا أن هؤلاء الذين قالوا كلاما من أهل زمانك شيئا مخالفا لما عليه الصحابة فابتعد عنه حتى لا تسقط في النار، حتى لا تسقط في النار. ثم ماذا ذكر بعد هذا؟ ذكر أنواع الخارجين عن الطريق السوي الذين انحرفوا عن الهدى والحق، ممن هم مذمومون، ممن هم مذمومون. فمن هؤلاء الذين ذمهم أو ذكر المؤلف رحمه الله أنهم مذمومون؟ ذكر النوع الأول الذين يكون خروجهم عن الصراط بدون قصد، وزلوا مع أنهم في الواقع وفي حقيقة أمرهم يريدون الخير، لكن لم يوفقوا له، لكن لم يوفقوا له. لحظة يسيرا، قطع خط عند الإخوة. نعم، وعليكم السلام. فذكر رحمه الله تعالى أن الخروج عن الطريق يعني الصراط المستقيم الذي يجب اتباعه يكون على وجهين. الوجه الأول الذي يوصف صاحبه بأنه خارج عن منهج السلف، رجل قد زل عن الطريق وهو لا يريد إلا الخير، فهذا مع ظاهره أنه من أهل الصلاح وأهل الخير، لكن لا يقتدى بزلته ولا يغتر بفضله وما عنده من صلاح ظاهر، لأن هذا الرجل وإن كان ظاهره الصلاح لكنه وقع في البدعة وخرج عن منهج السلف الصالح، فإنه قد هلك بذلك، وإن كان في الحقيقة أراد الخير وأراد الوصول إلى الحق، فإن العبرة بموافقة منهج السلف ولو زعم أنه أراد الخير، كما كان أولئك النفر الذين خرج عليهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وهم يعدون التسبيح والتحميد والتكبير بالحصى، فقال لهم: هل أعددتم سيئاتكم؟ فقالوا: يا أبا عبد الرحمن، والله ما أردنا إلا الخير. أولئك إذن أرادوا الخير، ولكنهم زلوا عن الطريق واخترعوا بدعة من تلقاء أنفسهم، فلم يقتدوا برسول الله عليه الصلاة والسلام، وأعرضوا عن الاقتداء بالصحابة رضي الله عنهم. إذن هذا الصنف. ثم قال ابن مسعود رضي الله عنه: وكم من مريد للخير لم يدركه. إذن أحيانا الشخص يضل عن الصراط المستقيم وينحرف ويهوي في البدعة، وهو في الحقيقة يريد الخير، لكن الخلل في اتباعه، في الوسائل التي يبذلها للوصول إلى الحق. فليس الإخلاص أو إرادة الخير أو دعوة إرادة الخير كاف في ذلك أو في التوفيق للحق، بل الإنسان يحذر هؤلاء أشد الحذر، لكونهم في ظاهر أمرهم أهل صلاح وأنهم أرادوا الخير، لكنهم ضلوا عن الصراط المستقيم وخرجوا عن منهج السلف وابتدعوا بدعا، فصارت طائفة منهم خوارج، وصارت طائفة منهم مرجئة، وصارت طائفة منهم معتزلة، وصارت طائفة منهم متشيعة، صارت طائفة منهم قدرية، صارت طائفة منهم جبرية، صارت طائفة منهم إخوانية، صارت طائفة منهم تبليغية، صارت طائفة منهم صوفية. فهؤلاء مهما بلغوا من العلم والتحصيل، إذا كانوا قد انحرفوا عن الصراط المستقيم ووقعوا في البدع والضلالات مع إرادتهم الخير ودعواهم أنهم أرادوا الوقوف على الحق، لكنهم كونهم انحرفوا وضلوا وتركوا الصراط المستقيم ورضوا بما هم عليه من البدع وظنوا أنها تنجيهم من النار، فإنهم حينئذ هالكون، لأنهم لم يبذلوا أو لم يسلكوا المنهج الصحيح في العقيدة وفي العمل، بل اتبعوا أهواءهم وظنوا أنها تدلهم على الخير. وهذه الصفة وهي إرادة الخير مع الجهل به والتقصير في سلوك دربه موجودة حتى في الأمم السابقة، في اليهود والنصارى والبوذيين، بعضهم يريد الخير لكن لا يوفق له، لأنه أولا الهداية بيد الله عز وجل، وأيضا لأن أولئك لم يبذلوا الطريق الصحيح، لم يبذلوا الطريق الصحيح. والنوع الثاني من الخارجين عن الصراط وهم أهل التعمد، أهل العناد، أهل الإصرار على الباطل مع وضوحه، مع عدم ظهور إرادة الخير منهم. قال: وآخر عاند الحق وخالف من كان قبله من المتقين، فهو ضال مضل، شيطان مريد في هذه الأمة، حقيق على من يعرفه أن يحذر الناس منه ويبين للناس قصته لئلا يقع أحد في بدعته فيهلك. إذن النوع الثاني هو أهل العناد، أهل تعمد مخالفة الحق، أهل الباطل الظاهرين. فهؤلاء ضلال مضلون، ويغلب عليهم الكذب والفسق والفجور، يغلب عليهم الظلم والعدوان، يعني يغلب عليهم من الصفات الظاهرة ما تبين أنهم أهل فساد وضلال. بل وصفهم المصنف رحمه الله بقوله إنه شيطان مريد، يعني متمرد عن الحق في هذه الأمة، شيطان مريد. والشيطان وصف بذلك لأنه شطن عن الحق، يعني ابتعد عنه، ومريد لأنه متمرد عاص بعيد عن الحق، حقيق على من يعرفه. يعني هذا واجبنا، أننا إذا عرفنا هذا الصنف من الناس لابد أن نحذر الناس منه، خصوصا هؤلاء أهل الباطل، أهل التلصص، أهل السرقة، أهل الفجور، أهل اللف والدوران والكذب. من ظهر منه ذلك فهؤلاء يبادر أهل السنة الذين عرفوهم إلى التحذير منهم عينا، وأن يبينوا للناس قصتهم في بدء أمرهم وكيف كانوا، وأنهم دخلوا إلى أهل السنة، كيف حاولوا أن يتلبسوا بأهل السنة وأن يخدعوا العوام ويخدعوا الناس، ثم ظهر منهم من الأقوال والأفعال ما يدل على فساد باطنهم. نبين للناس قصته، لأن هذا دين، حتى يحذر الناس هذا الباطل لئلا يقع أحد في بدعته فيهلك. وهذا النوع الثاني، يعني أمثلة كثيرة في واقعنا المعاصر، تجد العلماء يعني يرون شابا ظهر منه شيء من الباطل. يعني الناس الآن تضطرب عليهم الأمور إذا لم يكن عندهم أصول وقواعد في المنهج السلفي علما ومعرفة وفهما وتطبيقا. وقبل هذا أقول إن الخروج عن الطريق ومن الطريق يعني الانحراف عن منهج السلف والانتساب إلى منهج الخلف البدعي منه، يكون على الوجهين الذين ذكرهما المصنف من حيث حال الطالب وقصده فيما يقع فيه من الانحراف. وليس كلام المصنف رحمه الله تعالى حول من يخطئ من العلماء ويقع في الزلل من أهل السنة ولا يخرج بذلك عن الصراط، لأن بعض من شرح كلام الشيخ الإمام البربهاري قد فسر النوع الأول بزلات العلماء السلفيين، وهذا فيه نظر. لذلك بعض العلماء أو بعض من شرح قد استدرك على المصنف هذا، فنحن نقول كلام البربهاري حق، وهو ذكر نوعين من أنواع المنحرفين ومن أنواع من خرج عن الصراط المستقيم وانحرف عن منهج السلف والتحق بأهل البدع. ولكنه ما ذكر في هذه القطعة من كلامه من زل من أهل العلم والسنة ووقع في الخطأ، لأنه لا يسلم أحد من الخطأ، لأنه ليس معصوما بعد أحد بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالأنبياء هم الذين لهم العصمة من البشر، ليس أحد معصوم من الجن والإنس إلا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهم كلهم من الإنس، فبعد الأنبياء ما في أحد معصوم. فالعالم قد يزل ولا يكون بزلته هذه إذا كان هو من أهل السنة، وهذه قالها عن خطأ وزل وليس عن عمد، أو أنه بين له فتراجع عنها، لا يخرج بهذه الزلة عن منهج السلف ولا يبدع، ولكن تلك الزلة يحذر منها ولا يقتدى به، يعني يشترك مع الصنف الأول والثاني كذلك بعدم الاقتداء بزلته، هذا صحيح، لكن ذاك لا يقال إنه خرج عن الطريق ولا يقال إنه خرج عن منهج السلف، بل هو سلفي، ولكن قوله ذلك مردود عليه وينبه على أنه خطأ وزلة. أما من يقع في الزلة وينحرف عن منهج السلف ويكون هذا الانحراف قد حكم عليه أهل السنة بأنه مبتدع، فهذا قد يكون من الصنف الأول الذي ذكره المصنف، وقد يكون من الصنف الثاني. ومن تأمل في حال أهل البدع ومن انحرف عن الصراط المستقيم ومن انتسب إلى الفرق كلها، يعني حتى الذي ينتسب إلى فرق الشيعة أو فرق الخوارج أو فرق المرجئة، يجد أن بعضهم يريد دخول الجنة، يريد الخير، يريد موافقة الحق، لكنه بسبب اتباع الهوى، بسبب بعده عن أهل السنة، بسبب بعده عن القرآن والسنة، بسبب تقديم هواه في بعض المسائل الله سبحانه وتعالى يضله ويجعله مستمرا في غيه. فهذا الضال الذي أراد الخير لا يقتدى به مع ظهور صلاحه يعني في الظاهر للناس، ولا ننغر بكثرة قراءته للقرآن، ولا بطول صلاته، ولا بصيامه، ولا بكثرة أعمال البر عنده، لا نغتر بهذا، لأن العبرة بموافقة الشريعة، موافقة الكتاب والسنة، موافقة منهج السلف الصالح. إذن فمن ضل عن الصراط المستقيم فإنه لا يجوز لأحد أن يقتدي به، سواء كان أراد الخير أو لم، أو كان شيطانا مريدا ضالا مضلا متعمدا للباطل معاندا للحق، كلاهما لا يجوز أن يتبع. لكن الصنف الثاني أشد خطرا من ناحية عناده ومن ناحية بذله الوسائل لإضلال الناس وإغوائهم، فالنوع الثاني أشد خطرا من هذه الناحية، من ناحية أنه رجل مجرم معاند مبطل من جميع الجهات في أخطائه وفي ظاهره وفي باطنه. أما الأول فهو أخطر من ناحية ماذا؟ أن الناس قد يغترون بصلاحه فيحملهم حسن ظنهم بديانته على الاغترار ببعض أقواله وبدعه، فربما قلدوه، فهذا هو الخطر في هذا النوع. وأكثر العلماء يحذرون من هذا النوع بسبب ماذا؟ اغترار الناس به، فهذا هو الخطر من هذه الناحية. فهؤلاء وخاصة من عاند لا بد أن نبين للناس قصته، لأن كثيرا من الناس لا يقف على أنه معاند ولا يعرف هذا الذي عرفته أنت يا أيها العالم، يا أيها الفاضل المتعلم العارف في حال ذلك المبتدع. فحقيق على العلماء العارفين بحال ذلك المعاند أن يحذروا الناس منه ليبين له للناس أنه معاند، يعني ذاك الذي يريد الخير انصحوه، بينوا له، يرجى منه أن يتوب، أن يرجع الذي أراد الخير. فذاك من ناحية قبوله للحق ورجوعه إلى السنة محتمل، أما المعاند المبطل هذا مجرم، هذا مفسد، هذا شيطان، هذا يحتاج إلى الحذر منه والبعد عنه. ومثل هذه القضية كالفيصلي أو كالضابط في بين من يناصح ومن لا يناصح. يعني بعض الإخوة، بعض الناس يقول ذلك المبتدع لماذا لا ننصحه، لماذا فقط نحذر منه ننصحه؟ قالوا مثلا عدنان عرور، لماذا نحذر منه، لماذا لا ننصحه؟ شخص ما شاء الله الآن يعني استيقظ يريد يناصح إيش؟ عدنان عرور، أو يريد يناصح من الحلبي، أو يريد يناصح المأربي، يقول لماذا لا ننصحه؟ كما أن الواجب النصيحة، الدين النصيحة، ويأتي بالأكل الأدلة الظاهرة المعروفة في وجوب المناصحة. فنقول له يا أخي هؤلاء من الصنف الثاني الذين ثبت عنادهم، وقال فيهم البربهاري وآخر عاند الحق وخالف من كان قبله من المتقين فهو ضال مضل شيطان مريد في هذه الأمة، حقيق على من يعرفه أن يحذر الناس منه ويبين للناس قصته لئلا يقع أحد في بدعته فيهلك. فهذا أنا أنبه به على بعض إخواننا الذين أرسلوا نصيحة قريبة في ذي الحجة لعلي الحلبي ينصحونه بأن يتوب وأن يرجع. فأنا أولا يعني أشكر لهم حسن نيتهم وحسن قصدهم وإرادتهم الخير، لكن من عرف الحلبي وعرف منهجه عرف أن هذه النصيحة وضعت في غير موضعها، في مكان لا يقبل النصيحة. والدليل على ذلك أنه مباشرة أظهر نقائص في النصيحة وأظهر أنه يقبل النصيحة، وفي الحقيقة نسف النصيحة قبل أن يردهم ردا سريا قد نسفه علنيا، وأكثر من الشقاشق ومن الفلسفة كعادته. فلذلك أنا أقول للإخوة الفضلاء الذين يدركون حقيقة هؤلاء أن لا يشغلوا أنفسهم ويضيعوا أوقاتهم مع هؤلاء، لأن الواجب عليهم التحذير والبيان وكشف شبهات هؤلاء الناس. لا تشغلوا أنفسكم بأنه يتراجع ويتوب. الله عز وجل يتوب على من تاب، ونقبل توبة التائبين، لكن هذا عرف بالعناد، عرف بأنه رجل فاجر، رجل لص كذاب، خلاص هذا فاسق، ما يريد يقبل الحق، عنده مصالح دنيوية. لو عندكم مصالح دنيوية تغنيه عما هو فيه، ربما يقبل النصيحة وينقلب، لكن هذا لا فائس منه، لأنه فاجر من عباد الدنيا. تأس عبد الدينار، تأس عبد الدرهم، تأس عبد الخميصة، تأس عبد الخميلة، تأس وانتكس، وإذا شك فلا انتقش. لذلك فالذين يعاندون حق نبين للناس قصتهم وحالهم وكيف تدرجهم في الباطل، حتى يحذر الناس هؤلاء ولا يقعوا في موافقتهم ولا ينخدعوا بمجالستهم. فحذاري أيها السلفيون من هؤلاء المعاندين الذين ظهر كذبهم. أنت أيها الشاب إذا ما كان ظهر لك، اسمع لكلام العلماء، اسمع لكلام العارفين الذين خبروا هؤلاء الناس واكتشفوا أكاذيبهم. أما أن تقول لا حتى أقف بنفسي، فاعلم أن هذه قاعدة فاسدة شيطانية تلبست عليك. يجب أن تثق بعلمائك، بشيوخك، بمعرفتهم وإتقانهم. قالوا لك هذا كذاب، هذا فاجر، اتركه خلاص، ابتعد عنه ولا تسمع له. فيا أيها السلفيون، كونوا خلف علمائكم، كونوا خلف شيوخكم، واسمعوا نصيحتهم، خاصة من يعرف دقائق أحوال هؤلاء، ولا تغتروا بأنفسكم. ثم قال الإمام البربهاري رحمه الله: واعلم رحمك الله أنه لا يتم إسلام عبد حتى يكون متبعا مصدقا مسلما، فمن زعم أنه قد بقي شيء من أمر الإسلام لم يكفوناه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فقد كذبهم، وكفى به فرقة وطعنا عليهم، وهو مبتدع ضال مضل محدث في الإسلام ما ليس منه. يعني أنه لا يتم استسلام العبد لله عز وجل ولا يصح منه الإسلام حتى يكون متبعا، متبعا للحق، متبعا للكتاب والسنة، متبعا للسلف، لأن منهج السلف يعني إجماع السلف على فهم على ما فهموه وما انتهجوه تجاه الكتاب والسنة. قال: حتى يكون متبعا مصدقا بما جاء في الكتاب والسنة، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فالتصديق من شروط لا إله إلا الله، صادقا من قلبه، من قال لا إله إلا الله صادقا من قلبه دخل الجنة، مسلما التسليم لا. وذلك سمي الإسلام، لأن الإسلام في الحقيقة هو الاستسلام لله تعالى، لله تعالى بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والخلوص من الشرك، والبراءة منه ومن أهله. قال: فمن زعم أنه قد بقي شيء من أمر الإسلام لم يكفناه أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام فقد كذبهم. يعني الذي يزعم أن أمر الإسلام هناك منه أشياء لم يكفيناها أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهم، وأنهم قد قصروا في فهم شيء من الدين أو لم ينقلوا شيئا من الإسلام ونحتاج نحن أن نفهمه وهم لم يفهموه، أو أن ينقل إلينا شيء هم لم ينقلوه، فهذا مكذب لهم، يعني مكذب لأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه اتهمهم بأنهم قد كتموا شيئا من الدين، وأنهم لم يبلغوا الأمانة التي لم يؤدوا الأمانة التي ائتمنها عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: بلغوا عني ولو آية، فأمرهم بأن يبلغوا عنه، وقال: ليبلغ الحاضر منكم الغائب، أو الشاهد منكم الغائب، وربما مبلغ أو عام سامع. فالنبي صلى الله عليه وسلم حث على أن يبلغوا الناس ما سمعوا منه، والصحابة رضي الله عنهم قد بلغوا، قد بينوا، قد نقلوا الدين، نقلوا القرآن ونقلوا الحديث، لم يخونوا شيئا ولم يقصروا في شيء، وما يتهمهم بذلك إلا الروافض. فالذي يزعم أن أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام قصروا في شيء من أمر الدين فلم يبلغون إياه، فقد طعن عليهم واتهمهم وكذبهم، وهذا الذي يكذبهم يكفي بتكذيبه لهم أنه قد فارقهم، فارق الجماعة وطعن عليهم بما هم منه براء، بل هم قد بلغوا الدين كاملا. ومن يزعم ذلك أن منهج السلف لا يصلح في هذا الزمان، وأنها مرحلة زمنية مباركة فقط، وأن الناس يفهمون القرآن والسنة بمقتضى اللغة العربية ومقتضى عقولهم فقط، ويستطيعون تجاوز الصحابة، وأن فهم الصحابة ليس بلازم، فهذا مبتدع ضال مضل، وقد أحدث في الإسلام ما ليس منه، فهو مبتدع يجب التحذير منه وبيان أمره للناس. وبهذا القدر يكتفي، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. آمين وإياكم. نعم، قبل الإجابة عن هذا السؤال قد أردت شيئا ونسيته، وهو كلام جميل جدا لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حول التحذير من أهل الانحراف، وهذا فيه رد على أصحاب الرأي والرأي الآخر، أصحاب الديمقراطية وأصحاب الذين يزهدون في الردود. قال رحمه الله تعالى في كتابه إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله في الصفحة 113 من المجلد الأول، قوله: حقيق على من عرفه أن يحذر الناس منه ويبين للناس قصته لئلا يقع في بدعته أحد فيهلك أو فيهلك، أي هذا الذي خرج عن الحق متعمدا لا يجوز السكوت عنه، بل يجب أن يكشف أمره، أن يكشف أمره ويفضح خزيه حتى يحذره الناس، ولا يقال الناس أحرار في الرأي، حرية الكلمة، احترام الرأي الآخر، كما يدندنون به الآن من احترام الرأي الآخر. فالمسألة ليست مسألة آراء، المسألة مسألة اتباع. نحن قد رسم الله لنا طريقا واضحا وقال لنا سيروا عليه حينما قال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. فأي شخص يأتينا ويريد منا أن نخرج عن هذا الصراط فإننا أولا نرفض قوله، وثانيا نبين ونحذر الناس منه، ولا يسعنا السكوت عنه، لأننا إذا سكتنا عنه اغتر به الناس، لا سيما إذا كان صاحب فصاحة ولسان وقلم وثقافة، فإن الناس يغترون به ويقولون: هذا مؤهل، هذا من المفكرين، كما هو الحاصل الآن. فالمسألة خطيرة جدا، وهذا فيه وجوب الرد على المخالف، عكس ما يقوله أولئك يقولون اتركوا الردود، دعوا الناس كل له رأيه واحترامه وحرية الرأي وحرية الكلمة، بهذا تهلك الأمة. السلف ما سكتوا عن أمثال هؤلاء، بل فضحوهم وردوا عليهم لعلمهم بخطرهم على الأمة. نحن لا يسعنا أن نسكت عن شرهم، بل لا بد من بيان ما أنزل الله، وإلا فإننا نكون كاتمين من الذين قال الله فيهم: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. فلا يقتصر الأمر على المبتدع، بل يتناول الأمر من سكت عنه، فإنه يتناوله الذم والعقاب، لأن الواجب البيان والتوضيح للناس، وهذه وظيفة الردود العلمية المتوفرة الآن في مكتبات المسلمين، كلها تذب عن الصراط المستقيم وتحذر من هؤلاء. فلا يروج هذه الفكرة، فكرة حرية الرأي وحرية الكلمة واحترام الآخر، إلا مضلل كاتم للحق. نحن قصدنا الحق، ما قصدنا نجرح الناس أو نتكلم في الناس، القصد هو بيان الحق، وهذه أمانة حملها الله العلماء، فلا يجوز السكوت عن أمثال هؤلاء. لكن مع الأسف لو يأتي عالم يرد على أمثال هؤلاء قالوا هذا متسرع، إلى غير ذلك من الوساوس، فهذا لا يخذل أهل العلم أن يبين للناس شر دعاة الضلال، لا يخذلهم. انتهى كلام الشيخ الفوزان حفظه الله. السائل يقول: هناك بعض الناس إذا بينت لهم أخطاء مثل أخطاء معظميهم مثل أبو زيد السوداني لما صلى صلاة الغائب على الخارجي الكبير أسامة بن لادن، أو بسبب ظهور بعض مشايخهم على قنوات حزبية، قالوا إن هؤلاء يعني علماء وكلنا ذو خطأ، هكذا هو السؤال؟ نعم. وقالوا كلنا ذو خطأ، هذه المسألة الخطيرة دائما كان يدندن حولها الحزبيون. إذا جئتهم وقلت لهم سيد قطب قال: يا أخي كلنا نخطئ، يا أخي هذا خطأ. قال سفر الحوالي: كلنا ذو خطأ. قال سلمان العودة: قالوا كلنا ذو خطأ. طيب قال الحلبي: كلنا ذو خطأ. قال محمد حسان: كلنا ذو خطأ. طيب إذا متى يخرج عن المنهج السلفي؟ كلنا ذو خطأ، معروف أن كلنا ذو خطأ غير معصومين، هذا يستوي فيه السلفي والخلفي، العالم والصغير والجاهل والصغير والكبير. هذه الكلمة وهي أن الشخص غير معصوم وأنه يخطئ، هذا كلام تحصيل حاصل، لكن ما هو التعامل السلفي الشرعي مع المخطئين؟ ما هو منهج السلف مع هؤلاء؟ أولا ينظر إلى حال الشخص، هل هو من أهل السنة أم من أهل البدعة؟ إذا كان من أهل السنة فإننا ننصحه ونبين له بطلان قوله، وصاحب السنة يرجع إلى الحق ويفي إليه ولا يصر على الباطل، فنحذر الناس من زلته ولا نحذر منه إن كان معروف بأنه من أهل السنة وأهل العلم، وأن هذا الخطأ عن ذهول أو عن زلة لسان أو عن خطأ كتابي أو نحو ذلك، ويراجع فيه ويحذر من خطأه ويرد عليه بما يناسبه، ويرد عليه أهل العلم ويرد عليه أهل العلم. النوع الثاني الذين وقعوا في الخطأ ووقعوا في الباطل وهم من أهل البدع والانحراف، وهؤلاء ذكر الإمام رحمه الله البربهاري أنهم على صنفين: صنف يظهر الصلاح ويظهر منه إرادة الخير، وصنف معاند. فالذي يريد الخير في ظاهر أمره وظاهره الصلاح فهذا ينصح ويبين له الحقيقة مع عدم نصيحة الناس به وتحذير الناس من المسلك الذي هو عليه، فلا يحترم كالأول الذي هو من أهل السنة، بل يحذر منه ويحذر من طريقته ويبين خطأه الدال على ضلال طريقته، بخلاف أهل السنة لا يرد على الخطأ ليبين ضلال طريقته وهو طريقته السنة، فلا يستدل بخطئه على ضلال منهجه السلفي الذي يقرره للناس وينشره أصحاب القسم الأول، لا. لذلك يختلف ردنا عن على أهل الأهواء عن ردنا عن أهل على أهل السنة أو على العالم المنتسب إلى السنة. فهؤلاء أهل الأهواء إذا كانوا ممن عرف بالصلاح وإرادة الخير في ظاهر أمرهم لكنهم انحرفوا عن الصراط، هؤلاء نحذرهم من الخطأ وننصحهم مع تحذيرنا من مسلكهم وبيان أن هذا الخطأ دليل على فساد المنهج الذي يسير عليه، إن كان مثلا رجلا قد مات أو هذا كان الخطأ في كتاب من كتبه المسطورة. النوع الثالث من عرف بالعناد والمكابرة والظلم والعدوان، فهذا ما أحتاج إلى نصيحته، نرد عليه مباشرة ونبين للناس ضلاله وانحرافه، فهو إن أراد الله به الخير انتفع بالرد، وإلا فهو في الأصل ضال مضل شيطان مريد. هذا أبو زيد قد كان مع أهل السنة في وقت سابق، ثم إنه انحرف، انحرف الانحراف الثاني. هو في الأول كان مع أنصار السنة جماعة الهدية، ثم تركهم وعملوا شيئا جديدا، ثم دخلت فيهم الحزبية، وبدلا أن يتوبوا ويرجعوا استمروا في الباطل. والدلالة على ذلك أنه يعني هذا يستدل على فساد منهجه وطريقته وانحرافه عن منهج السوي، وعلاقته ما زالت بأمثال أحياء التراث وأمثال أولئك الضالين المنحرفين. فهؤلاء لما يصلي أحدهم على أسامة بن لادن صلاة الغائب أو يترحم عليه ويعلن أنه شهيد، فهذا يدل على أنه رجل ضال مضل، وأن بدعته هذا وأن نصرته لأسامة بن لادن بهذه الطريقة دليل على فساد منهجه وصدق كلام العلماء فيه. فمثل هؤلاء لا يقال خطأ وخلاص وأنه كلنا نخطأ، لا، يستدل بخطئه على فساد منهجه. ونستدل على ذلك أيضا بأنهم يظهرون في قناة الحزبيين ويثنون على المقدمين من الحزبيين، وهناك أقوال وأعمال تصدر من هؤلاء تدل على أنهم فاسدون في منهجهم. لذلك نحن نستغرب من الناس الذين ما زالوا يعني يظنون الخير بأمثال المأربي أو أمثال الحلبي. المأربي ضال مضل، وفي آخر بدعه أنه يؤيد ما يسمى بحزب النور المصري وحزب النور الذي يسمونه السلفي. وهذا الحزب الذي يسمى حزب النور هو حزب من الأحزاب التي قال الله فيها من الذين ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. أنشأوا حزبا وغيرهم حزب الأصالة من عرفه، يعني هم نفسهم حزبوا أنفسهم، نفس الذين يزعمون أنهم سلفيون. وهذا الحزب حزب الظلام المنتسب إلى السلفية يضم عددا من النصارى، وبالأمس القريب استضافوا قصة من القساوسة، يعني داعية نصراني، ليس فقط مجرد نصراني، داعية نصراني ليخطب بين الذين يزعمون أنفسهم أنهم سلفيون، ليبينوا للناس أن سلفيتهم مائعة، أن سلفيتهم مائعة ضائعة تقرن بين اليهود والنصارى والمسلمين. ليس بعيدا أن يأتوا يهودي ما دام قبلوا النصراني دينا، ما مستبعد يقبلوا اليهودي أو غير اليهودي. فلذلك هؤلاء الحزبيون أدخلوا حزبيتهم وأدخلوا ضلالهم في السلفية، وجاء المأربي ويمدح هذا الحزب، وأصلا هو يمشي على نفس الفكر الذي هم عليه. الحلبي هو كذلك على نفس الفكر ونفس المنهج، وإلى الآن لم يتبرأ من أصحاب ذلك الحزب الذين ظهر تحزبهم وظهر تفريطهم وظهرت ميوعتهم. فهم لم يكتفوا بموالاة النصارى وضمهم إلى حزبهم، فكيف يكون نصراني في حزب سلفي؟ غريب، يعني يصيح النصراني سلفي أم ماذا؟ سبحان الله، ما تفعل الأحزاب في أصحابها؟ فماذا فعلوا؟ يعني أولئك دعوا إلى الديمقراطية ورضوا بالديمقراطية منهجا، وقال أحد مرشحيهم للرئاسة إنه ليبرالي أكثر من الليبرالية. فهؤلاء الهالكون ينبغي التحذير منهم ومن ضلالهم، لا سيما من عرف بالعناد مثل المأربي والحلبي. ويظهر أنا يعني أبو زيد ليس الاختلاط به، لا أدري هل هو من المعاندين أم من المغرر بهم، لكنه على كل حال هو من أهل الانحراف والضلال. نسأل الله عز وجل له الهداية والصلاح. نعم، يقول السائل: هل يجوز العمل في المحاماة؟ المحاماة يعني المدافعة، حامى عن فلان يدافع عنه، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن لكل ملك حماء، يعني شيء حماه ودافع عنه، ومن تجرأ عليه أهلكه أو تعرض لعقابه. فالمحاماة في الحقيقة في الأساس هي مباحة، المدافع عن أهل الحق، المحاماة بالحق مباحة. لكن هل هذا هو مطلق المحاماة؟ لأن المحاماة تكون محاماة عن المحق وعن المبطل وعمن لا يعرف حقيقة أمره. ثلاث أنواع من الناس يأتون إلى المحامين. صنف ظهر أنه مجرم، فالقاضي فالمحامي يريد أن يدفع عنه التهمة، فالمحامي يريد أن يدفع عنه التهمة أو يخفف عنه العقوبة. الثاني، النوع الثاني، أن يكون هذا الرجل بريئا ويريد المحامي أن يثبت براءته. الصنف الثالث من يأتون للمحامين من لا يظهر أمره لا عند نفسه ولا عند المحامي، فالمحامي حينئذ يحتاج إلى أن يتحرى الحق فيه. فالمحاماة من حيث هي تجوز بشروط، المحاماة من حيث هي تجوز بشروط، لا يطلق المنع منها تحريمها ولا إباحتها، بل تجوز بشروط. فإذا توفرت هذه الشروط جازت المحاماة، وإذا لم تتوفر حرمت المحاماة. وفي المجتمع الذي يكثر فيه الفساد وتكثر فيه الرشا ولا يسلم المحامي من الباطل، فحينئذ قد يطلق تحريم المحاماة في مثل هذه البيئة. لكن الحكم الأساسي هو أن المحامي والمحاماة قد تكون مباحة وقد تكون محرمة حسب ما يرتبط بها وما يتعلق بها من القرائن والنظر إلى الذين يترافع عندهم من القضاء، هل يحكمون بالشرع أو غير الشرع. والمسألة المحاماة مسألة طويلة عريضة لا أستطيع في مثل هذا الموجز الكلام فيها، لكن من وقع في هذه الوظيفة فإنه يتحرى الصدق والعدل والبعد عن أهل الإجرام، فلا يدافع عن أهل الباطل وإنما يدافع عن أهل الحق ويتحرى الضوابط الشرعية في ذلك. وإن لم يستطع فإنه يترك هذه المهنة، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، والله أعلم. نعم. نعم. يسأل السائل عن النفساء إذا زاد نفاسها عن 40 يوما. الجواب أن العلماء رحمهم الله اختلفوا في ذلك، فمنهم من قال إن النفاس له مدة معلومة وهي 40 يوما وهو قول الجمهور وهو الصحيح، ومنهم من قال إن مدة النفاس 60 يوما فإن زاد عن ذلك فتعامل معاملة المستحاضة. والصحيح والله أعلم هو قول الجمهور أن أقصى مدة للنفاس 40 يوما لحديث أم سلمة في ذلك، فالمرأة إذا نفست منذ يوم النفاس تعد اليوم الأول، ساعة النفاس تبدأ في العد، بعد 40 يوما فإنها تغتسل، إذا كان الدم ما زال ينزل عليها فإنها تتحفظ تغتسل وتتحفظ وتصلي وتأخذ حكم المستحاضة، حتى ولو كانت أثناء 40 قد طهرت أياما ثم رجع عليها الدم، في تلك الأيام التي طهرت فيها تغتسل وتصلي إذا رأت الطهر، وانقطع الدم وطهر المحل تغتسل وتصلي، فإن عاد الدم اعتبرته نفاس ما دام في 40، بعد 40 تغتسل وإن كان الدم ما زال عليها تتحفظ وتصلي ولا يمنعها ذلك من صلاة ولا صيام بعد الأربعين. وإذا طهرت قبل الأربعين مثلا طهرت بعد 30 يوما خلاص تغتسل وتصلي. المهم أن دم النفاس لا يزيد عن 40 ولكنه يقل، فإن زاد فهو استحاضة، والله أعلم. نعم. نعم. أحكام المستحاضة أنها تتحفظ عن أن يصل الدم إلى ثيابها، فإن وصل إلى شيء من ثيابها وجب غسله. أما من ناحية الطهارة فإنها إن شاءت تغتسل لكل صلاة أو تتوضأ لكل صلاة فإنه كاف، لكن لا بد من الوضوء لكل صلاة. يجب، ما يجوز أن تجمع بين صلاتين بوضوء واحد إلا إذا جمعت بين الصلاتين إما صوريا أو حقيقة، أي إذا صلت مثلا امرأة مسافرة وهي مستحاضة، فإن صلت الظهر والعصر جميعا إما في وقت الظهر أو في وقت العصر جمع تقديم أو تأخير جاز أن تصلي الفرضين بوضوء واحد، أو كان جمعا صوريا إذا كانت مثلا في البلد ولا تريد أن تجمع الجمع الحقيقي لكن تريد تجمع الجمع الصوري من باب الاحتياط مثلا، فتصلي الظهر في آخر وقتها وتصلي العصر في أول وقتها، فلا يكون بين الصلاتين فارق دقيقتين 3 دقائق مثلا، فلا بأس بذلك بوضوء واحد. أما إذا صلت الظهر في وقته والعصر في وقته في أول وقته وفي أول وقته فتتوضأ لكل صلاة، ولو أنها جمعت جمعا صوريا أو حقيقيا على خلاف بين العلماء في ذلك فاغتسلت فهو أفضل من الوضوء، لأن بعض العلماء يوجب الغسل على المستحاضة مع الجمع، فتغتسل في اليوم 3 مرات لصلاة الفجر وللظهر مع العصر في الجمع الصوري وللمغرب مع العشاء في الجمع الصوري، لو فعلت ذلك فهو أفضل. ولكنها لو اكتفت بوضوء لكل صلاة في وقتها فهذا كاف إن شاء الله تعالى، مع التحرز من أن يصل الدم إلى ثيابها بل تتحفظ. نعم. يعني يقول إذا رأيت رجلا ممن يعملون في الجمارك ونعمة الله عليه ظاهرة فقلت تبارك الله فهل هذا جائز؟ الجواب إن العمل في الضرائب وفي المكوس حرام ولا يجوز، والواجب الابتعاد عن مثل هذه المهن الخسيسة أو المحرمة. وإذا رأيت رجلا غنيا ممن اغتنى بطريق حرام فكبائع مخدرات أو حشيش أو خمر أو عامل في مكس، وأن بهذه الأموال صار عنده قصر أو صار عنده يعني دنيا ظاهرة، فهنا هل تبرك على ماله؟ هل تبرك عليه؟ يعني هذا المال مبارك؟ في الحقيقة هذا ليس مباركا ولا بركة في هذا المال ولا خير فيه، بل هو وبال عليه، فهذا لا يحتاج إلى أن يبرك، ولا يحسد مثل هذا ولا يحسد مثل هذا. ولكن قول تبارك الله هذا ليس من المباركة للمال، تبارك الله ذكر كقولك سبحان الله، فقول تبارك الله إذا رأيت نعمة ظاهرة على مجرم حصل على مالي بالإجرام فهذا لا يضر، لأن كلمة تبارك الله ليست من الذي ليست دعاء له بالمباركة ولا بالحفظ لماله، إنما هذا من باب الذكر. قولك سبحان الله كالتعجب، كعبارة التعجب. وإنما إذا رأيت على أخيك نعمة ظاهرة من حلال فقل اللهم بارك، فليبرك كما قال صلى الله عليه وسلم، تقول اللهم بارك، لا تقول تبارك الله أو تقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، بل تقول اللهم بارك أو بارك الله لك في مالك. فمثل هذا الذي يدعى له، أما هؤلاء يدعى لهم بالهداية، والله تعالى أعلم. نعم. أعد الكلام. نعم. يقول السائل هل يجوز للرجل هكذا، هل يجوز للرجل أن يمضغ العلك أو الذي يسمى اللبان أو بعض الناس يسموه الليدن الذي يلاك بالفم؟ هذا المضغ له في أصله جائز إذا لم يكن فيه يعني بطريقة تخرم المروءة، إذا لم يكن بطريقة تخرم المروءة. وذلك أن بعض العلماء ذكر أن مما يزيد الحفظ أكل المستكة أو مضغ المستكة. المستكة هذه نوع من اللدائن، نوع من اللدائن تستخدمها اليوم في يستخدمها الرجال والنساء، لكن غالبا عند النساء، لكن هذا يفيد الحفظ. المستكة اللبان نوع من أنواع اللبان أو اللدائن، وهي يعني فيها نوع من المطاط أو كأنه مطاط يعني. فمثل هذا مضغه لأجل الحفظ، لأجل التداوي، لأجل المنفعة به، هذا جائز مع مراعاة ماذا؟ عدم خرم المروءة، يعني يرجع إلى العرف. فاليوم في زماننا مثلا هنا في السعودية أو في كثير من البلاد الإسلامية، إذا رؤي الشيخ الفاضل أو العالم يمضغ اللبان فإنه يحتقر عند الناس ويرون فيه خفة، فهذا لا يستخدم أمام العامة. طلبة العلم فضلاء من الناس لا يأكلون العلك أمام الناس، حتى ولو للحفظ، حتى ولو لتغيير رائحة الفم، حتى ولو للحلق، فهذا لا ينبغي أمام الناس أمام العامة. أما بينك وبين نفسك أو أمام أهلك وأولادك هذا لا بأس به، أو أمام خاصتك. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتبادحون بالبطيخ بينهم وبين بعضهم، يلعبون بالبطيخ في المسجد، يضربون بعضهم بعضا، هذا لا بأس به في المسجد أو خارج المسجد عموما، نسيت اللفظ الآن، لكن يتبادحون بالبطيخ، هذا جائز، لكنه أمام الناس لا ينبغي، يعني في الشارع كذا أمام المار الرايحين والجايين. لكن أحيانا يعني الإنسان بينه وبين إخوانه ترتفع الكلفة والتكاليف ولا يحاسب على أن هذا الأمر خارج من المروءة، هذا يختلف. فلذلك الإنسان يراعي العرف وعادة الناس، وإلا الأصل إذا كان العلك مباحا فإنه يباح أكله، أما إذا كان من مادة ضارة أو محرمة فلا يجوز ذلك. والفقهاء ذكروا قضية العلك أيضا ليس فقط في مسألة الحفظ، بل حتى ذكروا هذا في مفطرات رمضان، مفطرات الصوم، مضغ العلك الذي ليس فيه سكر ولا طعم، هل مثل بلاستيكة أو مطاطية مطاط، هل يمضغ مضغه يبطل الصوم؟ إن كان فيه مادة وتبلع فيفطر، إن كان فقط للريق فهو مكروه لتجميع الريق. بعضهم يستخدم العلك الذي ليس عليه سكر ولا شيء لأجل جمع الريق حتى يعني الحلق يبقى طريا، فهذا مكروه على الأقل. أما إن كان فيه سكر أو كان فيه حلاوة فهذا يفطر الصائم بلا خلاف بين العلماء في ذلك، والله تعالى أعلم. نعم. آمين وإياكم، وإن شاء الله تعالى اللقاء القادم في الأسبوع الذي بعد القادم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله تعالى موعدنا الساعة 9 الليلة بإذن الله تعالى في محاضرة للإخوة في ليبيا كما هو معلن عنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.